السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم وبتواصلكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، نبيل الحيدري ونجيب بالاي معكم خلال بث هذا اليوم. في هذه الساعة لنا وقفات مع تقارير المراسلين، ومنها الميزانية الاتحادية لعام 2010 قد تكون الأكبر في تاريخ العراق، وتسرب الطلبة من المدارس ظاهرة تستفحل باستمرار أسبابها، وفي شوارع بغداد لا مراعاة للذوق يتجولون بالبيجامة والتراكسوت والتعش الديمقراطية، وأعرق الصحف العراقية سريانية لكنها تشكو من ضعف الحال هذا اليوم. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، كشفت اللجنة المالية في البرلمان أن الموازنة العامة لعام 2010 ستبلغ نحو 71 مليار دولار، وستعد بهذا الأكبر في تاريخ الدولة العراقية. في الوقت نفسه أوضح أعضاء في اللجنة المالية أن هناك عجزا في الموازنة بحدود 18 مليار دولار، لكنه قابل للاحتواء من خلال إجراءات حكومية مع جهات مالية دولية. تفاصيل عن الموضوع في تقرير خالد وليد من بغداد.
بعد إرسال مجلس الوزراء لموازنة عام 2010 إلى البرلمان، كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن إنهائها لتعديل مسودة الموازنة الاتحادية بإضافة الموازنة التكميلية لعام 2009 لها، كما قال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية سامي الأتروشي لإذاعة العراق الحر.
الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بلغت 71 مليار بوينت 3 مليار دولار، بما يعادل 83.4 تريليون دينار عراقي. طبعا بدون شك أن هذه الموازنة هي أفخم موازنة وأكبر موازنة في الدولة العراقية من تاريخ الدولة العراقية. زادت الموازنة عما أقره مجلس الوزراء في السابق بإعلان 78 تريليون دينار، أصبحت الآن 83 تريليون دينار بزيادة أو بإضافة الموازنة التكميلية التي سبق وأن قدمتها الحكومة إلى البرلمان، والبرلمان كان معترض على إقرارها لأسباب تتعلق بجوانب فنية بحتة أنه مخالف لقانون الإدارة المالية.
وتضمنت موازنة عام 2010 تخصيصات للجانب الاستثماري زادت عن ما تضمنته موازنة عام 2009، كما أضاف نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية سامي الأتروشي.
الشيء الجيد في هذه الموازنة بجعل نسبة 28% من الموازنة مخصصة للجانب الاستثماري، وهذه طبعا هذه أيضا بادرة جيدة من الحكومة بزيادة الجانب الاستثماري على حساب الجانب التشغيلي. الموازنة تتضمن بالنسبة للتشغيلي 51.5 مليار دولار، وأيضا الجانب الاستثماري 19.7 مليار دولار.
فيما زاد العجز المالي في موازنة عام 2010 عن 18 مليار دولار، كما أكدت رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون.
يعني حقيقة احنا كان إجراءنا الأول سوينا هذه الموازنة جاءت عجز كبير حوالي 21.5 تريليون دينار عراقي، لكن وزير المالية حضر إلى اللجنة المالية ووضح لأنه يعني إن هذا العجز يمكن أن يغطيه خلال هذه السنة المالية بسبب ارتفاع أسعار النفط وما موجوده بدور من السنة 2009، وكذلك ما موجوده العراق من أموال في الدي اف اي، أو كمنا رح يحصل على قرض من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي ومن حقوق السحب الخاصة وعن طريق حوالات الخزينة. فتأهل بأن هذا العجز الكبير ممكن تغطيته خلال هذه السنة، وأنه راح يكون يعني عجز ما راح يدخلنا في مشاكل بالموازنة العجز الحقيقي.
وبين نائب رئيس اللجنة المالية سامي الأتروشي أن اللجنة أدخلت على قانون موازنة عام 2010 بعض التوصيات لتلافي العجز فيها.
سد هذا العجز من خلال المدور هذه السنة، بالإضافة إلى إعطاء تخويل لوزير المالية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأخذ قروض من هذين المؤسستين. مبدئيا صندوق النقد الدولي قد وافق مبدئيا أن يعطي الحكومة العراقية مبلغ يقارب 3 3.8 مليار دولار. أيضا البنك الدولي سوف يعطي كقرض 1 مليون دولار أو 1 مليار دولار للعراق، والتفاوض لحد الآن لم يصل إلى نتيجة نهائية، بالإضافة إلى أن هناك حق للعراق بسحب مبلغ حسب نسبة مشاركة العراق طبعا في البنك الدولي 1.8 مليار دولار. هذه كلها ثلاث فقرات أعطينا تخويل للحكومة للتعامل مع طبعا من ضمن الموازنة، نعطي تخويلا للحصول على هذه القروض لسد العجز الموجود، بالإضافة إلى إصدار حوالات خزينة إذا احتاجت الحكومة لتغطية هذا العجز.
من جانبه بيّن الباحث في وزارة المالية هلال الطحان أن العجز الذي تضمنته موازنة عام 2010 مخطط وليس واقعي.
هذا عجز مخطط وليس فعلي. احنا مقدرين موازنة 2010 بسعر البرميل 60 دولار البرميل، والكمية المصدرة في اليوم 2,150,000 برميل. الان حاليا نبيع النفط اكثر من 60 دولار ونصدر 2,320 برميل في اليوم، يعني عندنا زيادة في السعر وفي الكمية. فالعجز في 2010 هو عبارة عن عجز مخطط وليس فعلي، وانا اتوقع ان شاء الله سوف لم يكن هناك عجز فعلي في موازنة 2010. في حال حصول العجز لا سمح الله لأي ظرف كان، يتم تمويل العجز من القروض من المنظمات العالمية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي أو إصدار حوالات الخزينة.
وقالت رئيس اللجنة المالية النيابية آلاء السعدون إن موازنة عام 2010 الاتحادية تم قراءتها قراءة أولى وستقرأ قراءة ثانية وتناقش في جلسة الخميس المقبل. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، يبدو أن العامل الاقتصادي هو الأشد تأثيرا عند تحليل ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس، فغير قليل من الطلبة أصبحوا معيلين لعوائلهم اليوم، وفي وقت ينبغي فيه الاهتمام الكبير بالتعليم تؤشر ظاهرة التسرب من المدارس واحدة من عوامل القلق على مستقبل المجتمع العراقي. أسباب التسرب لا تتوقف عند العامل الاقتصادي، فهناك أيضا غياب التنسيق بين الأسرة والمدرسة وسوء البيئة المدرسية وانخفاض مستوى اهتمام وزارة التربية بالمدارس. مصطفى عبد الواحد، وهذه المتابعة من كربلاء.
عاد ظاهرة التسرب من المدارس لتشكل تحديا للواقع التربوي والاجتماعي، وقد دقت المنظمة الحرة لتنمية الديمقراطية في العراق ناقوس الخطر الأحد من خلال ندوة حوارية جماهيرية لمناقشة آثار ظاهرة التسرب من المدرسة على المجتمع والطرق الكفيلة بالحد منها. ويرى الدكتور علاء خالد رئيس المنظمة الحرة أن مواجهة ظاهرة التسرب من المدرسة مسؤولية عدة أطراف.
راح نتناول أهم المشاكل والمعوقات اللي تواجه مديرية تربية كربلاء والأسباب، يعني بعض الأسباب اللي تؤدي إلى تسرب الأطفال من المدارس. والله هناك أسباب عديدة، يعني تتقسم إلى أسباب تتحمل مسؤوليتها بعضها العائلة، بعضها الظروف الاقتصادية، بعضها مديرية التربية.
كانت تربية كربلاء حذرت من ظاهرة التسرب من المدرسة في وقت سابق، وأعلنت أن أعداد المتسربين من المدارس لا سيما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في تزايد، وأشارت أنها لا تملك الكثير من الخيارات لمواجهة هذه الظاهرة، وطالبت بتفعيل إلزامية التعليم فيما وصف الدكتور عبد الجواد البيضاني من جامعة أهل البيت والذي حاضر في الندوة الحوارية، وصف التسرب من المدرسة بأنه كرة الثلج.
بقدر ما الأمم الآن دي تتقدم بهذا المجال احنا دي نتأخر، فهذا التراجع الحقيقة بات يخوف، لأنه مثل كرة الثلج، يعني كل ما تدحرج تتوالى وتتعقب عليها الأيام راح تكبر المشكلة والنتيجة تصبح معضلة. يعني فالأسباب مالت كثيرة جدا، يعني أكو هنالك أسباب منظورة وأسباب غير منظورة. الأسباب المنظورة هو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالدرجة الأولى بالعراق، والشيء الثاني هو عدم تولي مهمة القيادة التعليمية بناس اختصاص.
أولياء أمور عدد من التلاميذ والطلبة ممن حضروا الندوة أشاروا إلى أن أسبابا مادية ومعيشية تدفع بالكثير من الأسر لتشجيع أبنائها التلاميذ على ترك المدرسة والعمل، كما هناك أسر فقدت معيليها في ظروف متعددة ما أجبر الصغار على العمل لتوفير لقمة العيش لتلك الأسر.
هذا السبب الرئيسي، العائلة اللي يعني ما عندها يعني ظرف معيشي شو تسوي؟ احنا هاي ما نرضى بيها، ما نتقبلها انا وانت، يعني ظاهره ليش احنا يعني متاخرين لي ورا؟ المفروض هسه احنا احسن البلدان زين، لكن شنو نقول يعني سبب الظروف، سبب يعني الحروب.
إذن وفي ضوء تشخيص التسرب من المدرسة بأنه مشكلة كبيرة وخطيرة، ربما يحتاج العراق في الظروف الراهنة على الأقل لدعم دولي لمواجهتها ومن خلال مؤسسات دولية تعنى بالطفولة أو بالتعليم، فهل لهذه المؤسسات اهتمام بواقع الطفولة في العراق؟ ويقول منسق مكتب الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونة:
حقيقة اليونيسيف كانت سابقا ما عندهم مكتب في العراق، مكتبهم في عمان ويديرون عملياتهم هناك، وعندهم حوالي 100 موظف هنا مع بعض الخبراء والميسرين. الآن وصل إلى مقر بعثة يونامي قبل أسبوعين منسق لليونيسيف في بغداد، نعم، وبدأ وعدنا أنه راح ينشر منسقين في كل المحافظات حتى ينفذون هاي الأعمال، خصوصا إذا معرفنا أنه العقود أو العقود الفرعية اللي نسميها سب كونتراكت كلها ألغيت أو انتهت مدتها بالنسبة لليونيسيف، وراح تنفذ بنفسها هاي الأعمال. راح تختص أعمال اليونيسيف بالجانب الصحي، بالجانب الاجتماعي، بتأهيل الخدمات، موضوع التعليم ورفع مستوى.
جملة أسباب أشرها المتحاورون في ندوة المنظمة الحرة لمناقشة التسرب من المدرسة، ومن هذه الأسباب غياب التنسيق بين الأسرة والمدرسة وسوء البيئة المدرسية وانخفاض مستوى اهتمام وزارة التربية بالمدارس من الناحية الخدمية، فضلا عن تدني مدخولات أسر كثيرة وهو ما دفع بها لتشجيع أبنائها التلاميذ على العمل. ولكن ماذا بعد هذا التشخيص؟ هل هناك من حلول؟ وهل هناك من جهة تتبنى مواجهة المشكلة؟ سؤال يبقى بلا إجابة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان رياض أحمد.
حشيش يا حبيب واجب، واجب عيد باريك يا حبيب واجب، واجب طروح حشيش يا حبيب واجب، واجب عيد باريك يا حبيب واجب، يالحصة هين وهين واقرب من امك العين، الحصة هين وهين واقرب من امك العين، ما حد قالك يا زين، ما حد قالك يا زين، على عينك حاجب واجب. هذا الجول يمحي ربنوني دارت ما دارت لي دارت ما دارت لي تندار عيوني يا شمسي هذا الجول يا شمسي هذا الجول يمحي ربنوني دارت ما دارت لي دارت ما دارت لي تندار عيوني هداي بعد هداي صبرت الصبر وياي هداي بعد هداي صبرت الصبر وياي يا حبيب بس وياي يا حبيب بس وياي علية الحاجب واجب واجب بروح شريك يا حبيب واجب واجب عينك باريك يا حبيب واجب واجب بروح شريك يا حبيب واجب واجب عينك باريك يا حبيب واجب الحبك هين وهين واقرب من قرمش العين الحبك هين وهين واقرب من قرمش العين ما حد قال لك يا حزين ما حد قال لك يا حزين على عينك حاجب واجب.
مستمعين الكرام في عالم الصحافة نرافق آزاد محمد من السليمانية ليطالع لنا الصحف الكردية الصادرة اليوم.
كتب صحيفة خبات اليومية الصادرة اليوم الاثنين أن تشكيلة الوزارية الجديدة قد بدأت اجتماعاتها يوم أمس بقرار استقطاع 10% من رواتب الوزراء والدرجات الخاصة وإضافة المبالغ المستقطعة إلى صندوق الشهداء وكذلك تقليل مصروفات النثرية والنقل وتحويلها إلى الاستثمار. وأضافت الصحيفة أن الاجتماع الأول للحكومة الجديدة يوم أمس برئاسة برهم صالح ونائبه آزاد برواري قد أشاد بإنجازات الحكومة السابقة والتي تمكنت من إنجاز العديد من الأعمال التي تخدم جماهير كردستان. كما أكد الاجتماع على ضرورة وضع برنامج للحكومة لخدمة المواطنين وتحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها. ونقلت الصحيفة عن صالح قوله إن عمل حكومته الأساسية هو إدامة المكاسب ومعالجة المشاكل والمعوقات، فيما أكد نائب رئيس الحكومة آزاد برواري أن هذه الحكومة هي حكومة كل جماهير كردستان، ولذلك فإن من الضروري أن تتعامل مع المواطنين من مبدأ المساواة. وأضافت الصحيفة أن أول النقاط التي بحثها الاجتماع هي دمج الوزارات التي اتخذ قرار دمجها معا، وأن من المقرر تشكيل لجنة قانونية لوضع آليات الدمج. وقد أبلغ رئيس الحكومة أن عملية الدمج لا يجب أن تستغرق أكثر من 6 أشهر وأن لا تؤثر على أعمال ومعاملات المواطنين، مضيفا أن عملية الدمج لا يجب أن ينجم عنها إبعاد أي موظف عن العمل. كما بحث الاجتماع في فترة أخرى إعداد توصيات الوزارات حول ميزانية عام 2010 خلال شهر واحد لكي يجري تقديمها بأسرع وقت إلى البرلمان. صحيفة كردستان النووية نقلت عن القنصل البريطاني في كركوك قوله إن العلاقات بين قوميات كركوك أقوى مما يتحدث عنه الناس وأن حكومة واشنطن تدعم هذه العلاقات. كما أرجع القنصل الأمريكي سبب ضعف الاستثمار في كركوك إلى عدم التوصل إلى حل مناسب للمشاكل السياسية فيها. وقال القنصل الأمريكي كابريل إسكوبار خلال لقاء أجرته الصحيفة معه إن كركوك تعيش وضعا مناسبا وأن العلاقات التي تربط بين مكونات كركوك المختلفة هي علاقات قوية جدا وأن ذلك مهم لأمريكا أن يكون هناك ارتباط وعلاقات قوية تربط أبناء كركوك وأن العلاقات بين مكونات كركوك أقوى بكثير مما يصوره البعض. وأضاف إسكوبار أن بلاده تدعم هذه العلاقات لكن ما يبعث على القلق وجود تقصير في المجال الاقتصادي بالمدينة لأن عدم استقرار كركوك سياسيا خلال السنوات الماضية أصبح عاملا لتأخيرها. وقال إسكوبار أنه متفائل أن أهالي كركوك سيعملون على تطوير الوضع الاقتصادي والمجالات الأخرى لمدينتهم، معربا عن اعتقاده أن عدم إيجاد حل لمشكلات كركوك تشكل مسألة صعبة ولها تأثير على كل العراقيين، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يلقي بالذنب على طرف معين، لكن هذه العلاقات الاجتماعية القوية في المدينة يمكن أن تصبح وسيلة لحل مشكلاتها. وأضاف أن بلاده لا تستطيع أن تجد حلا لمشاكل كركوك، بل أن على الكركوكيين أن يساعدوا بعضهم للتوصل إلى حل يبقي على العلاقات التاريخية بين مكوناتها. صحيفة آسوا اليومية ذكرت أن وزير الموارد المائية الفيدرالي الدكتور لطيف رشيد عقد يوم أمس مؤتمرا صحفيا تمحور حول أسباب انخفاض مناسيب المياه في العراق. وقال رشيد في المؤتمر إن أسباب تراجع مناسيب المياه تعود إلى انخفاض نسبة سقوط الأمطار والثلوج وكذلك السياسة المائية لدول الجوار واحتياجات الفرد المتزايدة وزيادة عدد السكان. وأضاف رشيد أنه بسبب سوء العلاقات بين العراق ودول الجوار المعنية بهذا الملف وانشغال العراق بمحاربة الإرهاب الوضع الداخلي لم يتمكن من حسم مسألة حصته المائية مع دول الجوار، وأن الدول المعنية قد أهملت ضخ حصة العراق وأقامت العديد من السدود على الأنهار المشتركة، موضحا أن السياسة التي تنتهجها إيران ضد العراق قد أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة، ومنها قطع المياه عن نهر سيروان الذي جف بعد أن كانت تجري فيه 7 أمتار مكعبة في الثانية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى مستمعين الكرام وعالم الصحافة وإلى عمان، حيث الصحف الأردنية يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد أن أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردني افتتح في عمان دورة تدريبية حول توثيق الموجودات المتحفية والمخطوطات العراقية باستخدام نظم المعلوماتية، وتشتمل فعاليات الدورة على محاضرات تتمحور حول أسس ومناهج وطرق التصنيف الإلكتروني وأهميته والنظم العالمية والبرامج الحاسوبية المستخدمة في حفظ الموجودات المتحفية وتوثيقها. وتقول الرأي أن معرض بغداد الدولي افتتح الأحد دورته 36 بعد توقف استمر 6 أعوام بمشاركة 32 دولة، إضافة إلى شركات أجنبية وعربية وأخرى محلية، ومن أبرز الأجنحة المشاركة التركي والإيراني والبرازيلي والفرنسي الذي يضم جناحا لشركة توتال النفطية، إضافة إلى إلستوم للطاقة والنقل. وتنشر الرأي أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي حذر من تسلل عناصر من حزب البعث المنحل إلى مجلس النواب العراقي، ودعا أعضاءه أن لا يسمحوا لهم أو لمن يتعامل معهم بالعمل تحت قبته، ودعا المالكي الشعب العراقي وعوائل الشهداء والسجناء إلى أن يقولوا كلمتهم حتى لا يتسلل البعث إلى مجلس النواب، وأضاف إن على أعضاء مجلس النواب أن لا يسمحوا للبعثيين أو من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته. وتابع المالكي: نقول للجميع إن العراق لن تتحقق فيه السعادة والاستقرار مع بقاء هذه الجرثومة، ودليلنا على ذلك أن أحدا منهم لم يقدم اعتذارا للشعب العراقي عن جرائم صدام ولم يعقدوا مؤتمرا لتقديم اعتذار للشعب. وتقول العرب اليوم أن العراقيين اعتبروا تحالف قائمتي صالح المطلق وإياد علاوي حدثا وطنيا يبشر بتغيير في المعادلة السياسية للمرحلة المقبلة، وعلل مراقبون سر قوة هذا التحالف الجديد بأنه تجاوز النهج الطائفي الذي بات مرفوضا بنظر الشارع العراقي. صحيفة الغد تنشر مقالا لنجم عبد الجبوري يقول فيه أنه بعد أكثر قليلا من سنتين سيكون خفض الولايات المتحدة لقواتها في العراق قد استكمل، ومع حلول ذلك الوقت تستطيع القوات الأمنية العراقية أن تلتفت أكثر للنزعة الطائفية الإثنية أو إيجاد نزعة قومية جديدة. صحيح أن الوضع الراهن يتوافر على ميزان قوى بين الأحزاب الحاكمة، وهو ما يوفر على الأرجح سلاما نسبيا يتيح الخروج الأمريكي من البلاد، لكن النزعة الإثنية الطائفية تصنع في العمق خطوطا للخطأ والتي ستستغلها المجموعات الإرهابية ودول أخرى في الشرق الأوسط لإبقاء العراق ضعيفا وهشا، ويكمن البديل الأفضل كما يقول الجبوري في القيام بإصلاحات وكسب ثقة العراقيين، وسيولي الشعب الثقة للقوات الأمنية إذا ثبت أنها تتخذ موقفا حياديا من القضايا السياسية التقسيمية وبرهنت على أنها مخلصة للدولة أكثر منها للأحزاب، وإذا ما جسدت التنوع والتسامح الذي طالما قال العراقيون إنه يميزهم وبأنهم يعرفون به. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم وجولة في الصحافة، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية التركمانية.
Sen bir yana bir yana
شو قرار يا شو قرار بنزير سن جيرانا بابا شو قرار يا شو قرار بنزير سن جيرانا Sen ceyrana
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول ظاهرة التجول بالبيجامة والتراكسود في شوارع العاصمة بغداد، وأعرق الصحف العراقية سريانية لكنها تشكو اليوم من ضعف الحال. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، لم يعد للشارع البغدادي تلك الملامح المنضبطة قبل عقود المرتبطة بأزياء مواطني العاصمة وزائريها وهم يتجولون في شوارعها ومنتزهاتها بالملابس اللائقة. اليوم تسود صور الانفلات في ارتداء ملابس النوم والتراكسوتات والشورتات بدون اهتمام لما اعتاد عليه مجتمع المدينة تحت فهم مشوه للديمقراطية. فرقد الطيب تابع هذه الظاهرة في تقريره.
ظاهرة تعد جديدة بالنسبة إلى العاصمة بغداد، فبعد أن كان الشباب يأنفون من الخروج إلى العاصمة بثياب النوم من البيجامة والقميص أو التراك خلال الأعوام المنصرمة، أضحى هذا المشهد مألوفا للكثير من الناس في الآونة الأخيرة. فما السر الذي يقف وراء هذه الظاهرة وما سبب هذا التحول في المظهر؟
والله احنا كنا قبل نلبس دشداشه، هسه قمنا نلبس تراكسود، بس هسه حاليا قمنا نلبس يعني حد الركبه. انا بتشوفني وانا ويا حضاره مو حضاريه، بس يعني نمشي ويا الموديل. يعني احنا قمنا نشوف العالم، يعني اطفالنا وكبارنا، يعني خاف هسه احنا نلبس شباب باشر عقبه تلقى شياب لابسينها ويمشون.
سأقود تاكسي وسأقول باصات امتازوا بزي خاص في بغداد، أما الآن فقد جرفتهم أمواج مرتدي ثياب النوم في العاصمة فأصبحوا جزءا من هذه الظاهرة.
والله يا أخي، أنت مثل ما تلاحظاني سائق تاكسي، يعني أقضي أغلب نهاري بالسيارة ودا أشوف الشوارع الزحام، ظهرنا دا ينكسر، فألبس التراكسود أريح بالسياقة وأني ما أطلع برا السيارة. أكيد أنا من أطلع يعني مكان أو أروح أزور أحد أقاربي أكيد ملابسي راح يصير ملابس رسمية، أما بالسيارة لا، فدا أشوف دا أتعب وأن اللبس الرسمي يضايق، فأفضل لبس التراكسود بالسياقة أفضل لي.
لكن هذه الظاهرة وجدت منتقدين لها باعتبارها مظهرا يشوه منظر العاصمة بغداد والتي عرف أهلها بأناقتهم وملبسهم.
أنت بالعاصمة تفترض بالتراكسود، يعني منظر غير لائق. التراكسود هو أول شيء ملابس نوم نعتبره ملابس رياضة، الملابس الرياضيين من يخلصون بالأندية يقدرون يلبسوا، بس مو بالشارع أنت أو بالسوق تفترض التراكسود مالتك، شيء منظر غير لائق. بنطلون والقميص والتيشيرت يعني شيء تشوفه مرتب، حتى أي إنسان يلبسه يترتب بي. المواطن من يمشي يعكس ثقافة العاصمة، والتراكسود يعني أنا أشوفه شيء غير لائق.
الباحث محمد الكعبي يرى أنه عندما تخضع المجتمعات إلى وضع مستقر يساعد هذه المجتمعات في إنشاء نظم تربوية تؤثر على مظهر الفرد وسلوكه في المجتمع.
فترة الثلاثينات والستينات ومنتصف السبعينات بالعراق شهدت نظام مستقر إلى حد ما ووضع حال جيد جدا. هذا أدى إلى ظهور حركات ثقافية فنية أيضا بالحياة الاجتماعية العامة، جعل الحياة منظمة منسقة إلى حد كبير، ما بيها مشاكل فوضى وبيها خروقات. الناس بدأت تبحث عن الجماليات، ما حد يقدر يطلع الشارع بالبيجامة أو بالسراك ولا حتى بالدقاشة، حتى ناس كبار السن كانوا يلبسون البنطلون السترة ويقعدوا مرتب يعني في المقاهي. على عكس هذا ما صارت عمليات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الأكثر، صارت الاضطراب الاجتماعي. بدأت هذه الأشياء النظام الجماليات روح وحلت محلها الفوضى، من ضمنها يعني الناس حتى شرد بيهم طلعوا إلى الشارع بالتراكات والدشاديش وملابس النوم من الحياة. فكر إنه هاي الفوضى كان القيم الديمقراطية الفوضى.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، شأنها شأن الصحافة العراقية، تشهد الصحافة السريانية انفلاتا في الإصدار وتداخل الغث مع السمين. ففي الذكرى 60 بعد 100 لصدور أول صحيفة سريانية زهريرة بهرة التي تستدعي الاحتفاء والاعتزاز لريادتها، اشتكى صحفيون مسيحيون من ضعف الدعم لصحافتهم. عبد الخالق سلطان حضر احتفالية بمناسبة الصحافة العريقة في العراق ووفانا بهذا التقرير من دهوك.
يصادف 1 من تشرين 2 صدور أول صحيفة سريانية باسم زهريرة بهرة، ويحتفل المسيحيون بكافة طوائفهم ومذاهبهم في العراق سنويا بهذه الذكرى. وقد أقيم في قاعة المركز الثقافي الآشوري احتفال تضمن معرضا لأغلفة الصحف السريانية الرائدة، إضافة إلى عرض صور للكتاب الذين ساهموا بنتاجاتهم في تلك الصحف. بهذه المناسبة أشار ويليام تيودور ممثل الصحفيين الآشوريين في نقابة الصحفيين بدهوك أن الصحافة السريانية قد مرت بمراحل عديدة، ولكنها بحسب قوله تعاني الآن من صعوبات ومشاكل عديدة.
حقيقة صعوبات، هناك صعوبات جمع، يعني صعوبات كثيرة عديدة، منها الصعوبات كما تعلم لا توجد لدينا صحفيين بمعنى الكلمة، يعني ليس لدينا صحفيين بخارجي الإعلام. الصحفيين الذين يعملون حاليا في القنوات العالمية أخذوها كهواية صراحة، أنا أقول لك هاي أولا. ثانيا من الناحية المادية، المادية مثلا تلاحظ كل المؤسسات تعتبر فقيرة، لا توجد اكتفاء ذاتي أو لا توجد هناك مثلا وزارة أو دولة أو حكومة.
من جانبه أشار نيسان ميرزا مسؤول المركز الثقافي الآشوري أن الصحافة السريانية قدمت الكثير من الدعم للثقافة السريانية بشكل عام، لكنه اشتكى من الكم الهائل من الصحف السريانية المتواجدة حاليا.
أرى كم هائل من الصحف ووسائل الإعلام نراها منتشرة ومتعددة، لكن مع الأسف جمهورنا العراقي ككل تاه بين هذه الصحف وهذه الوسائل، لأن كلها حقيقة هي مسيرة أو مجيرة من قبل الأحزاب التي تدعمها. فهنا ضاع المواطن بين تفكير آراء مختلفة، بحيث تراه المواطن منزوي في زاوية معينة لا يدري ماذا يفعل حقيقة.
أما الإعلامية حنان فقد أوضحت أن الصحافة السريانية طوال العقود الماضية حاولت جاهدة أن تهتم بقضايا المرأة وتبرز دورها، لكن ما تزال هناك افتقار إلى العنصر النسوي بحسب قولها.
طبعا بالنسبة لدور المرأة بالصحافة السريانية أقدر أقول أنه مشاركاتها أيضا كانت قليلة، يعني ما أعرف، يعني هي بالنسبة حتى الموجود بكل الصحف، يعني بكل الصحافات العالمية من البداية والحد الآن، هي مشاركات المرأة قليلة. الصحافة السريانية يعني حالها نفس الحال، يعني ما كانت بالمستوى المطلوب، ولكن يعني أعتقد حسب إذا تابعنا يعني مسيرة الصحافة السريانية كان أكو هناك وجود لأسماء يعني موجودة للأقلام النسوية كانت لها مشاركات ولو كانت قليلة مثل ما ذكرت، لكنها كانت تثبت وجودها وتثبت قضايا المرأة من خلال الصحف والمجلات اللي كانت يعني تنشر.
من جانبه أوضح الكاتب المسيحي والناشط في مجال حقوق الإنسان الإنسان فضيل أيوب أن معظم الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية السريانية ما تزال خاضعة للأحزاب.
لكن لحد الآن لم نجد الصحافة الحالية طبعا ترتقي إلى مستوى الصحافة السريانية اللي كانت جريئة وشجاعة وصاحبة الكلمة الحرة اللي كان دائما تحرك. نعم
رأيك يعني ما هي الأسباب؟ هل للأحزاب دور في هذا الشيء؟
أكيد أن الصحافة تكون غير مستقلة طبعا تؤدي إلى أن تتكلم عن موضوع وتتكلم عن جانب والإنسان يعيش بجانب آخر لأن تكون منساقة حسب الفكر اللي يقودها ما تكون حرة.
الصحافة السريانية شأنها شأن بقية الصحافة العراقية مرت بمراحل ازدهار وفترات اضمحلال بسبب الحكومات والأنظمة التي تتابعت على الحكم. ويقدر عدد الصحفيين المسيحيين المنتمين إلى نقابة الصحفيين في دهوك بحوالي 80 صحفيا. عبد الخالق سلطان إذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تصدر العراقيون للسنة الرابعة على التوالي لائحة طالبية اللجوء في الدول الغربية، وفقا للإحصاءات التي أعلنت عنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 21 من شهر تشرين الأول. وتشير الأرقام التي أعلنت عنها المفوضية إلى ارتفاع عدد طالبي اللجوء في النصف الأول من عام 2009 بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 185 ألف شخص، يتصدرهم العراقيون بأكثر من 13 ألف لاجئ، ويأتي بعدهم الأفغانيون وثم الصوماليون. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن هذه الإحصاءات تبين إن استمرار العنف وعدم الاستقرار في بعض أجزاء العالم يجبر العديد من الأشخاص على الهرب وطلب الحماية في بلدان آمنة. وأضاف غوتيريس إن هناك حاجة ماسة إلى أن تبقي هذه الدول أبواب اللجوء مفتوحة لأولئك الذين هم في حاجة حقيقية إلى الحماية الدولية. وذكر تقرير المفوضية أيضا أن معظم طلبات لجوء العراقيين قدمت في ألمانيا وهولندا والسويد وتركيا، وإن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت لائحة الدول الأكثر استقبالا للاجئين، بالرغم من أن 75% من طلبات اللجوء قدمت في أوروبا. وأشارت المفوضية إلى إمكانية ارتفاع عدد طالبي اللجوء في المستقبل، واعتمدت في ذلك على دراستها لأنماط الهجرة الموسمية خلال السنوات العشر الماضية. وذكرت أيضا إنه ليس من الضرورة أن يساوي عدد طلبات اللجوء عدد الأشخاص، لأن بعضهم يقدمون طلبات اللجوء إلى أكثر من دولة في السنة نفسها أو أكثر من مرة في نفس البلد. مستمعينا الكرام، عن أسباب تصدر العراقيين لائحة طالبي اللجوء، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد مقابلات مع مجموعة من المسؤولين والمختصين. وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين أصغر عبد الرزاق الموسوي ذكر إن موجة هجرة العراقيين لم تكن وليدة العهد، بل بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي ولأسباب يعرفها الجميع، واستمرت بعد تغيير النظام عام 2003 بسبب العنف الطائفي واستهداف الأقليات، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وانعدام الخدمات.
الحاجة النفسية لدى الناس في العراق للهجرة تمتد إلى فترة الحصار الاقتصادي وفترة حكم النظام السابق. على هذه المثيرة، وبعد ما فتح الحدود وصار بإمكان المواطن العراقي أن يختار المكان اللي يريد، وسنين ما بعد سقوط النظام وما أعقبتها خلال السقوط الطائفية وما إلى ذلك واستهداف الأقليات، كل هذه كانت مداخل لأن يبحث العراقيون عن ملاجئ آمنة. ربما بصورة عامة هناك أسباب اقتصادية البطالة وما إلى ذلك ربما تدفع بالعراقيين إلى البحث عن فرص عمل في دول أخرى، هذه واحدة. ثانيا الأرضية المعيشية في العراق، البنى التحتية، الكهرباء، الماء، الخدمات، هذه المسائل هناك حاجة لأن يطلب بعض العراقيين اللجوء إلى دول أخرى بحثا للعمل.
كان هذا أصغر عبد الرزاق الموسوي وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين. من ناحيته أكد الوزير عبد الصمد رحمن سلطان إن ملف عودة النازحين حقق نجاحا كبيرا خلال العام الحالي بسبب تحسن الوضع الأمني الذي ساعد بشكل كبير على عودة أكثر من 72 ألف عائلة إلى أماكن سكنهم، بضمنهم 12 ألف عائلة عادت من سوريا. وأشار السلطان في مؤتمر صحفي مشترك مع كريك جونسون نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين نهاية شهر تموز إلى أن هناك لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوضع السياسات والترتيبات الخاصة بعودة اللاجئين وتوفير سبل اندماجهم في المجتمع العراقي. رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في مجلس النواب النائب عبد الخالق زنجنم ذكر أن العنف الطائفي أجبر العديد من العراقيين على الهرب وطلب اللجوء، ولم يعد منهم سوى 5000 عائلة بالرغم من محاولات الحكومة تشجيع العراقيين على العودة. ويعزو زنجنم عزوف البعض على العودة إلى عدم الاستقرار وتفشي الفساد.
منذ أحداث تفجير المرحلين الشريفين في سامراء اضطر أكثر من 2 مليون عراقي أن يترك البلد خوفا على حياتهم، رغم الجهود رغم محاولات الحكومة العراقية. فاللي راجعين لحد الآن منذ أكثر من سنة ونص لا يتجاوز 5000 عائلة. احنا مو بس نتصدر عدد اللاجئين، نتصدر ايضا الفساد المالي في العالم، ولهذا لابد من حملة وخطة حتى صندوق. فهذا راح يحتاج الى جهد كلش كبير لايجاد مخرج لهذا الوضع. لابد من ايجاد وضع امني جيد ووضع معاشي وخدمي للناس حتى العالم تقتنع بالعودة، والا بالاحاديث موصلين الدنيا الى عالم اخر كما تسمع.
النائب عبد الخالق زنجنا رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في البرلمان. من جهتها أكدت عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا انحسار موجة النزوح الجماعي إلى دول الجوار التي وصلت إلى مستويات متدنية، ولكنها في نفس الوقت وصفت عودة العوائل إلى العراق بالقليلة واعتبرتها حالات فردية.
إذا كانت هناك عمليات نزوح جديدة هي قليلة جدا ونسب طبعا لا تتفق مع الأعداد التي قدمت في 2007 و2008، وبالتالي هناك حالات تسجيل ما زالت تحدث ولكن على نطاق أصغر كثير مما كان هو المعتاد عليه في السنوات الماضية. هذا أيضا ينطبق على الأردن وعلى مصر. بالنسبة لمصر هناك أعداد يمكن أكبر من الذين يسجلون، جاءوا إلى المفوضية لإغلاق ملفاتهم. البعض منهم ذكر أن أسباب هذه العودة هي أنهم شعروا بتحسن نسبي في الأوضاع الأمنية. الكثير منهم أيضا ذكر أنهم أنفقوا كل مدخراتهم وأصبح ليس لهم أي نوع من الموارد المادية التي تساعدهم على العيش والحياة في دول الجوار بصورة أكثر أطول من هذا.
هل لاحظتم أن هناك أي رغبة لدى العوائل في العودة إلى العراق؟
هو هناك طبعا عودة، هذه العودة ينطبق عليها ما يسمى بالعودة الفردية، بمعنى أنها ليست عودة جماعية بصورة واسعة النطاق. الأعداد أعداد الذين عادوا إلى العراق هي أعداد من اللاجئين بصورة خاصة أعداد ما تزال قليلة.
أهم برامج المفوضية خلال عام 2010 وأهم التحديات التي تواجهكم؟
أكبر التحديات التي تواجه المفوضية في الوقت الحالي هي الحصول على الدعم المادي الكافي لتقديم برامج واستكمال برامجنا في 2010. الأزمة العالمية طبعا يعني تركت أثارها على برامجنا وعلى ميزانيتنا. في 2010 نتمنى أن تكون هناك برامجنا مستمرة في دعم اللاجئين العراقيين، وأيضا برامج أكبر في داخل العراق لتهيئة ومساعدة الحكومة العراقية في تهيئة الأوضاع لاستقبال هؤلاء الذين يرغبون في العودة.
سؤالا الأخير سيدة عبير، من بين هذا العدد الهائل من العوائل العراقية التي وصلت إلى دول الجوار المئات الآلاف، كم هي نسبة عدد العوائل التي تمكنت الاستقرار في موطن ثالث؟
ومنذ بداية 2006 إلى الآن تم تحويل ما يقرب من ملفات 66 ألف عراقي إلى دول إعادة التوطين. على في المقام الأول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي. 66 ألف عراقي الذين تم تحويل ملفاتهم إلى دول إعادة التوطين لن يغادر منهم بصورة يعني رسمية إلا يمكن نصفهم فقط.
عبير عطيفة الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من ناحيتها قالت وزيرة المهجرين والمهاجرين الأسبق باسكال وردة إن الحكومة العراقية وحدها تتحمل مسؤولية ارتفاع عدد طالبي اللجوء من العراقيين، وأكدت أن هناك الكثير من المواطنين رجعوا إلى العراق ثم عادوا للمهجر من جديد، لعدم توفر أي من أسباب بقائهم. وردة توقعت أن تتفاقم معاناة المهجرين العراقيين في الداخل والخارج خلال المرحلة المقبلة.
أنا أعتقد مسؤولية هي مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى طبعاً ووزارة المهجرين بالتحديد، لأن هاي المسألة على أساس أنه تأخذ نهايتها من بداية التغيير، لأن اللجوء هو عبارة عن تعرف يعني النظام اللي يضطهد مواطني البلد والناس يفرون من النظام عادة، هو هذا ما ينص عليه اتفاقية جنيف 51. إذن مبدئياً كان لازم تنتهي ظاهرة باللجوء خارج العراق وقبل العراق. هناك من رجعوا صدق، هناك من رجعوا من العراقيين وتركوا وعادوا مرة أخرى لأن لم يلقوا الحياة الحقيقية أو على الأقل هو شيء يتمسكون به حتى يأسسون مرة أخرى وراء سنين من الدمار والتهجير والتغرب. إذن هناك نقص في سياسات واستراتيجيات حقيقية توضعها حكومة وتأخذ بآليات لتنفيذها. إذا تنظر إلى إعادة ترتيب للانتخابات المقبلة في نفس الاستراتيجيات نفس الأفكار نفس الأشخاص، لا تغيير في المفكر لكل العملية، أنا أعتقد راح نبقى على نفس المنوال، وإن لم تكن أسوأ الحال راح تكون بمستوى السيء اللي شفناه.
باسكال وردة وزير المهجرين والمهاجرين الأسبق. أعزائي المستمعين، ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقريرها إن التغيير في سياسات بعض الدول يؤثر أيضا على توجهات طالبي اللجوء، ومثال على ذلك انخفاض عدد طالبي اللجوء من العراقيين في السويد بعد أن قضت محكمة الهجرة عام 2007 بأن الوضع في العراق ليس نزاع مسلح. هذا القرار أجبر البعض على تقديم طلبات اللجوء في دول أخرى مثل ألمانيا وفنلندا والنرويج. رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في البرلمان النائب عبد الخالق زنجنة أشار إلى أن الأزمة المالية العالمية كانت أيضا واحدة من الأسباب التي أجبرت العديد من الدول على تغيير سياسات الهجرة وقبول اللاجئين.
الدول الأوروبية بعد الأزمة الاقتصادية بدأوا يضغطون بهذا الاتجاه وتحملهم صار بعد يتحملون. بنفس الوقت كما تدري جانب حقوق الإنسان والجانب الإنساني بالموضوع يتطلب عدم دفع الناس أو إرغامهم أو إكراههم للعودة دون توفير مستلزمات. أن ذول اللي طلعوا للجوء في الخارج صرفوا كل ما عندهم من ممتلكات ودفعوا هواية مبالغ كبيرة للقشخشية إلى أن وصلوا إلى هذه البلدان، مفروض يكون هناك موقف إنساني.
النائب عبد الخالق زنجنة رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في البرلمان. مستمعينا الكرام، تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي وتعاملها مع ملف اللاجئين العراقيين بين رفض بعض الدول قبول العراقيين وغلق أبوابها أمامهم وإجبارها البعض على العودة قسرا إلى العراق، وبين دول أخرى فتحت أبوابها من جديد للاجئين وإعادة فوطنهم. رفض العديد من الدول قبول العراقيين يعزوه البعض إلى الاتفاقيات التي أبرمت بين العراق وعدد من الدول الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين. هذه الاتفاقيات أبرمت بعد طمأنة العراق لتلك الدول إلى تحسن الوضع الأمني ووجود مشروع وطني يهدف إلى تحسين أوضاع النازحين والعائدين. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفي بيان لها عبرت عن قلقها إزاء ما تقوم به بعض الدول الأوروبية في إعادة العراقيين إلى بلادهم بالإكراه. ويقول وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين أصغر عبد الرزاق الموسوي إن إعادة بعض الدول اللاجئين قسرا يشكل خرقا للقانون الدولي.
نحن نؤمن كوزارة واستراتيجيتنا مبنية على أساس العودة الطوعية، ومن غير الصحيح اللجوء إلى إعادة العراقيين قسرا بالطريقة اللي تمت قبل أيام من قبل الحكومة البريطانية. طبعا هو عمل غير منسجم مع قواعد القانون الدولي، لا سيما هم غير مهيئين للاندماج وشروط الإعادة والإبعاد غير متوافرة فيهم. نتمنى إعادة النظر في هذه المسألة، والموقف حقيقة هو موقف غير مقبول في القواعد القانون الدولي.
أصغر عبد الرزاق الموسوي وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين. سيداتي سادتي، صدق مجلس الرئاسة على قانون وزارة المهجرين والمهاجرين رقم 21 لسنة 2009 في 26 من تشرين الأول، وتنص المادة الثانية من الفصل الأول على أن الوزارة تهدف إلى رعاية اللاجئين والنازحين والمهجرين والمرحلين والعائدين إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين إلى العراق من جنسيات أخرى، ومساعدة هذه الفئات وتقديم الخدمات المطلوبة لها في مختلف المجالات والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعها وفقا للقانون. وأكدت المادة الخامسة أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه تقوم بتقديم الحلول أو توفير الخدمات. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.